إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لأنه لم يخلقنا عبثا، وإنما أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أليما شديدا ثقيلا. فخلقنا الله تبارك وتعالى فأحسن خلقنا وسواه، وأنعم علينا جل وعلا بالرزق ظاهره وخافيه، باديه وباطنه، ولم يجعل ذلك جل وعلا عبثا، وإنما جعله لغاية. أرسل الرسول إلينا ليوضح لنا الغاية، ولينهج لنا المنهاج، وليخف لنا السبيل. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك صراحة في قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى دخل النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العقول لا تستقل بمعرفة ما ينبغي على الإنسان أن يعمله، ولا تستطيع أن تصل إلى الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. وقد تستطيع العقول أن تستدل على وجود الخالق الباري، وأن الصنعة لا بد لها من صانع، وأن الكون لا بد له من مكون، وأنه لا يوجد شيء بغير سبب، ولكن العقول تنتهي عند هذا الحد لا تتجاوزه، وتقف عند هذا المقدار لا تتعداه. فأرسل الله الرسل لكي يبينوا للناس ما أراد الله منهم، من خلقهم ومن فطرهم ومن إيجادهم، ولكي يبينوا لهم كيف يعبدون الواحد الأحد. لأن الإنسان لو استدل بعقله على أن وراء خلقه خالقا، وأن وراء الصنعة صانعا، وأنه لذلك لا بد أن يكون حكيما عليما مريدا قادرا مقتدرا، وأنه ينبغي أن تصرف العبادة لوجهه، فإنه لا يستطيع أن يحدد كيف يعبد ربه، والعبادة توقيتية لا مدخل للعقل فيها، ولا مدخل لأهواء الناس فيها، ولا تتطرق الأهواء إليها، وإنما يعبد الله رب العالمين بما شرع، ولا يعرف ذلك إلا من قبل الوحي المعصوم أرسل الله به أنبياءه ورسله، وجعل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله ويعليه على الدين كله، لا نبي بعده ولا كتاب بعد الكتاب الذي جاء به فرقانا، فرق الله رب العالمين به بين الهداية والغواية، وبين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال. ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده، وأرشد الخلق إلى طريق الحق، وبين لهم ما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فدب الخصام بينهم، وتبعت الأهواء فيهم، وأخذ العناد بأزمة قلوب كثير من الخلق، وأكل الحسد كثيرا من حبات القلوب، فحسدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما آتاه ربه، فكذبوه وعاندوه، وهم يعلمون أنه صادق فيما بلغ عن ربه، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم بر راشد، وأنه راجح العقل تامه، وأنه لا يتطرق إليه ظنة بحال، وإنما هو صادق فيما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن كما وصف الله جل وعلا أدواء الأمم وهي قائمة في الناس إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فاستيقنت الأنفس ما هنالك من الحق والحقيقة، وجحلت ذلك الألسن فردت على النبي مقاله، وسفهت فعاله، وهو البر الراشد صلى الله وسلم وبارك عليه. أرسل الله إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، لأن الله رب العالمين جعل طاعته طاعته ومعصيته معصيته، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه ما أوحاه إليه، لا يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه شيئا، وإنما هو أمين على وحي الله جل وعلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وقام في الجهاد في سبيل الله جل وعلا حق القيام حتى أتاه اليقين. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. وقد أخرج الله رب العالمين الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آتاه من الوحي المعصوم من الظلمات إلى النور، فأقامهم على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما جاء به من عند ربه إنما هو الصراط المستقيم، وأن الناس مهما خالفوا الصراط المستقيم فإنهم على غير سبيل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح قال: خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا مستقيما، هو الصراط المستقيم والحق القويم، هو طريق الله جل وعلا لا يزيغ عنه إلا الهالك الأثيم، وأما سالكه فإنه يسلك على درب المحجة بالحجة، فمنتهاه الجنة، فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة أي متعامدة عليه، من سلك شيئا على ضد سبيل غايته لا يزداد بالجد فيه إلا عن الغاية بعدا، سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغربي. فجعل على جانبي الخط المستقيم خطوطا قصارا وقال هذا صراط الله، هذا سبيله، سبيل الله، وهذه سبل. على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، 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 لأنه هو الذي يوصلكم. ولا تتبعوا السبل، لا تتفرق بكم غاياتكم، لا تتنازعكم أهواؤكم، اتقوا الله واتبعوه، فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين لنا النبي المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه ما ينبغي أن يكون. أخرج الله رب العالمين به الناس من داعيات الأهواء إلى الحق الذي أنزله رب الأرض والسماء. أخرج الله رب العالمين به الإنسان من داعية هواه إلى طاعة إلهه ومولاه، وبين للناس الصراط المستقيم، يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويعبدون أهواءهم وشهوات الغي عندهم، ويعبدون من دون الله أصنامهم يقدونها بأيديهم ويصنعونها بأنفسهم، ويعبدونها من دون خالقها وخالقهم. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من حماقة أنفسهم إلى رشد الإيمان، إلى وضوح الفرقان، إلى جادة الصراط، وأخذ بأيديهم مترفقا، ومن عاند غلظ عليه من كافر ومنافق كما أمره الله جل وعلا، ولكن يبسط كنفه ويوطئه للمسلم الذي يأتي منه ما يأتي على حسب طبيعة بشرية فيها من النقص ما فيها وليست بمعصومة، ويرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلمهم. فصنع الله رب العالمين له خير جيل لم يكن قبل ولن يتكرر بعد، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، هم خير ممن أنجاهم الله رب العالمين في الفلك المشحون مع نوح، وهم خير من الحواريين ومن النقباء مع موسى، هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صفوة الناس جعلهم الله رب العالمين مختارين حول النبي الأمين. كانوا عدولا لا يتطرق إلى واحد منهم شبهة تمس عدالته أو تخدشها، وإنما هو عدل بر راشد يدعو إلى الله رب العالمين بحاله ومقاله. طلقوا الدنيا وجعلوها تحت مواطئ أقدامهم، وجعلوا زينتها دبر آذانهم، وأقبلوا على ربهم جهادا في سبيله وطاعة لنبيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه، حتى أتاهم اليقين. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن إلف العادة، وأن الإنسان في حياته في من يخالطهم ممن يؤثر عليه من رفقاء السوء ومدعي العلم ومن الجهلة الزائدين عن الصراط المستقيم، كل ذلك يطبع النفس البشرية بطابعه، فلا تتخلص منه ربما إلا بخلاصها من الحياة، ولا تتخلص. ويدلك على إلف العادة بأثره. ما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما خرج به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح للقاء هوازن في حنين، ومر من معه ممن كان حديث عهد بكفر من أولئك الطلقاء، ومن لم يتعلم بعد ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه، وإن كانوا رضوان الله عليهم وإن كانوا مع حداثة عهدهم بدين ربهم جل وعلا قد طلقوا الكفر والشرك طلقة بائنة لا رجعة فيها، ولكن لما مروا على ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية غير هذه أن هذه الأمة ستتبع السنن، السنن المعوج الذي لا استقامة فيه، سنن اليهود والنصارى، سنن الفرس والروم، سنن البائدين من الأمم السالفة، شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو كان من أولئك من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعلها، كما قال الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. إنه إلف العادة، إنه تغييب العقل، إنه تقديش الفطرة، إنه احتكار الصواب، إنه تصحر الفكر، فلا يقبل قطرة من نماء، وإنما هو كالصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. فما هكذا يعامل المسلم دين ربه؟ المسلم متجرد للحق، غايته ورائده الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولو كان على الحق وحده فإن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولو سفهك من سفهك، ولمزك من لمزك، وشتمك من شتمك، وآذاك من آذاك، تنفرون كما تنفر الحمر، يتهارجون يتهارشون لا يفقهون لا يفهمون، ويجعلون الحق تاليا. والأصل أن الإنسان يجعل لسانه من وراء قلبه، لا يجعل قلبه وراء لسانه، وإنما الحق الحقيق أن يكون لسان المرء من وراء قلبه، لا أن يجعل قلبه من وراء لسانه يهرف بما لا يعرف ويخبط خبط العشواء بل العمياء في متاهات لا مخلص منها ولا معدى عنها. جاء النبي بالحق صلى الله وسلم وبارك عليه وفرق بين الناس، نعم فرق بين الناس، ولا حق إلا بالتفريق بين الناس. التجميع سياسة أهل الباطل، التجميع على غير أصل هو بعينه كالثبات على غير حق. فما أكثر الذين يثبتون على الباطل، وليست العبرة أن تكون ثابتة وإنما العبرة أن تكون على الحق ثابتة، فهما أمران، أن تكون ثابتة وأن تكون على الحق، ولا يأتي الثبات إلا لاحقا، فلابد أن تكون على الحق أولا. فإذا كنت عليه ولبت بالثبات عليه. وما أكثر الذين يثبتون على الباطل حتى الممات تمثيلا وتشريدا ونفيا وحبسا وقتلا وهم على الباطل، لا يزدادون به عن الله إلا بعدا. ولم يأتك نبأ الشيوعيين؟ هم لا يقولون إن وراء هذه الدنيا من دار، يقولون إن الحياة تنتهي بالموت وإنما هي دورات وكرات تروح وتجيء، ولكن إذا أخذ الواحد منهم فعذب ثبت. لما يثبت؟ إن المؤمن يثبت لعطاء ربه وثقة من ربه جل وعلا بأنه يؤتيه أجره وأنه ينصره دنيا وآخر. وهذا الذي يقول إن الحياة تنتهي عند حد الموت، لما يثبت؟ يثبتون حتى الممات، يعذبون، يعدمون، يحبسون، يضطهدون، يمتون من أرضهم وهم على إلحادهم وإنكار الصانع العظيم والرب الكريم. هؤلاء ثابتون على أي شيء؟ على الضلال والكفر. ليست العبرة أن تكون ثابتة أي شيء في هذا. يثبت أولئك الضلال وغيرهم من أهل الضلال، ولكن أن تكون ثابتا على الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، دعا إلى ربه جل وعلا، آمن الزوج وكفرت زوجه، وآمن الأب وكفر ولده، وكذلك الأخ مع أخيه، والرجل مع عشيرته وقبيلته، حتى قتل الرجل أباه. نعم، لقد قتل أبو عبيدة أباه لما لقيه يحارب المسلمين في معسكر المشركين الكافرين فقتله. لا وسيلة للدم هاهنا قطعت، لا عبرة بها ولا التفات إليها. وقتل الرجل خاله وحارب عشيرته وقبيلته وتبرأ منها لله رب العالمين وحده. ولقي بعض ولد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لقي أباه بعد لما أسلم فحسن إسلامه، فقال: يا أبت، لو رأيتني يوم كذا وأنت تجاهد في سبيل الله جل وعلا وأنا أراك فأصدف عنك وأحيد، رعاية للرحم. قال: أما أنا فوالله لو رأيتك ما تركت. وهذا مصعب لما أسر أخوه قال لآسره: ولا صلة من نسب ولا قرابة ولا رحم بينه وبين آسره. قال: اشدد وثاقه، فإن أمه وهي أمه ذات مال وستكون الفدية عظيمة. فقال له أخوه: ويحك يا مصعب، تقول هذا عن أخيك؟ قال: هو أخي دونك، هو أخي دونك، لأن الإسلام فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أهل حق وأهل باطل، أهل هدى وأهل ضلال، أهل إسلام وأهل كفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ رسالة رب، لا يتوانى في ذلك ولا يتقاعس عنه حاشاه، حتى جاءه اليقين من لدن ربه جل وعلا، وترك الأمة وقد علم أبناءها دين ربها جل وعلا لتستقيم عليه. لا يلحقه تبديل ولا يدركه تغيير، ولا يمكن أن يعتوره نقص ولا زيادة، بل هو دين الله جل وعلا المحفوظ بحفظ الله رب العالمين. وكان ربك جل وعلا يستحفظ على الكتب السابقة قبل القرآن العظيم، يستحفظ عليها الأحبار والرهبان والأتباع للأنبياء السابقين، فبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وحرفوا ومسخوا، حتى أنزل الله كتابه الخاتم على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، فلم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فهو حافظه، لا يلحقه شيء من تغيير ولا تبديل. وليست العبرة في إقامة حرفه فقط، فهذا ليس بتدبر فيه، هذه مرحلة من المراحل، هي أولى مراحل السير في الطريق الطويل. وهجر القرآن لا يكون بهجر تلاوته وحدها، فكم مثال للقرآن العظيم وهو له هاجر، لأنه لا يفقه شيئا مما يتلوه ولا يتدبر في معانيه. والله رب العالمين أخبر عن القرآن العظيم أنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فأنزله الله رب العالمين للتدبر والعظة والتفكر والموعظة والنظر فيه والتأمل في آياته واستخراج لآلئه وجواهره من ثناياه ومن تضاعيفه، لأجل هذا أنزله. فحولوا تلاوته عملا، وهي عبادة بلا ريب، ولكنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين عليه القرآن منجما أي مفرقا في 23 عاما نجما نجما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل إليه من ربه لا يخرم منه شيئا لأن الله حافظه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون القرآن درسا درسا كما يتعاملون مع السنة شيئا فشيئا، ولكن تميزوا بميزة تخلف عنها من بعدهم فسبقوا بها وتخلف الخالفون، وهي أنهم كانوا يحولون آيات الذكر الحكيم إلى عمل قائم في الحياة. فكانوا إذا سمعوا آيات الله نظروا في الأوامر والنواهي فوقفوا حيث ينبغي أن يقفوا ولم يتعدوا حدود الله، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه وينزجرون بزواجره ويتعظون بمواعظه ويتأملون متدبرين في آياته وسوره ويبلغون ذلك إلى الأجيال من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يحسبن حاسد أن جمع الناس على أي شيء بأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه وأن يعين بعضهم بعضا فيما اتفقوا عليه، ولا يلتفتون إلى الافتراق والاختلاف الذي يعذر بعضهم بعضا فيه، لا ينظرون فيه لأنهم ربما لو نظروا فيه لوجدوه مخالفة لأصل دين الإسلام العظيم. كم من جماعة وفرقة بل كلهم كذلك إلا من رحم ربك، لا منهج اعتقادي عندهم. يعني إذا سألت الواحد من هؤلاء ما هو المنهج الاعتقادي عندكم؟ لا شيء. كيف تتعلمون العقيدة؟ لا يجيب. هل قرر عليكم كتاب؟ هل لديكم منهاج؟ هل عندكم أئمة لهذه العقيدة المباركة التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمونكم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والجواب بالنفي، لا، ليس عندهم لا منهج اعتقادي، وليس عندهم معلمون يعلمونهم ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أئمتهم ومنظروهم ومؤسسو فرقهم ونحلهم من الصوفية الهلكة الذين ربما قال الواحد منهم بوحدة الوجود، والذي يرى لغير الله تصريفا في الكون، وأكثرهم معطلون تماما في باب الأسماء والصفات وفي باب الإيمان والكفر على طرفي نقيض من مرجئ وخارجي وأهل الحق بينهما، ولكن هكذا هم، لأن أهل البدع كذلك يكونون وكذلك يصنعون، لا يوفقون. المبتدع لا يوفق ولا يمكن أن يوفق لأنه معاند لربه، معاند لشرعه، معاند لنبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما أهل الحق من أتباع منهاج النبوة فهؤلاء يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بررة كرام راشدون موفقون. أما منهجهم الاعتقادي فهو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه عاشه الأصحاب في الحياة واقعا وأتوا به في الحياة تطبيقا وعملا، تكلموا به واعتقدوه باطنا وعملوا به بالجوارح ظاهرا، فلم يؤخروا العمل عن مسمى الإيمان، لم يكونوا مرجئة، ولم يغالوا كما غالت الخوارج ولا كما غالت الروافض، وإنما استقاموا على المنهاج. ولم يكن في الصحابة خارجي ولا قدري ولا مرجئي ولا رافضي، لم يكن منهم مبتدع خط رضوان الله عليهم أجمعين، وما تفرقوا وما اختلفوا في العقيدة مطلقة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا ضررة كراما راشدين، ولمن جاء بعدهم ممن قص على أثرهم واتبع منهاجهم وهو منهاج النبوة نصيب وحظ مما كانوا عليه من التوفيق والهدى والبر والرشاد، كما أن أهل الضلال لهم نصيب وحظ مما عليه أئمتهم وشيوخهم من ضلالهم وبدعتهم ضربة لازم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فدين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ينبغي أن يعلم وأن يتلقى غضا طريا كما أنزله الله على قلب نبيه. قال الأئمة من سلفنا رحمة الله عليه وعليك بما كانوا عليه قبل الافتراق، يعنون قبل مقتل عثمان رضوان الله عليه، عليك بالأمر العتيق، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتديا، من كان متأسيا فليقتدي فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهو من كلام الشافعي بعد، كأنما يقتبسه من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حرر دين الله رب العالمين، ودين الله رب العالمين لا غموض فيه لا خفاء عنه، وإنما يجفو عنه أهل الجفاء ويغلو فيه أهل الغلو. وأما أهل السنة الحقة فهم أهل السنة والجماعة، اعتقدوا السنة باطلا واجتمعوا عليها باطنا وظاهرا، فقرنت الجماعة بالسنة كما قرنت الفرقة بالبدعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فتعلم دين ربك، فإن الأمر جد، واحذر البدعة فقد نجم نافمها، فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي، وإن لم يبزغ لها قرن في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح لقد تنبأ من تنبأ في حال حياة رسول الله، تنبأ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وتنبأ بعد ذلك وحاله من تنبأ من الكذابين، وما يزال الكذابون تترى مواكبهم كما أخبر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضئضئ الخوارج، وضئضئ الشيء أصله الذي يخرج منه نسله وينشعب عنه بعده، قال: يخرج من ضئضئ هذا قوما ونعتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما ظهروا قاتلهم الأصحاب رضوان الله عليهم فبددوهم تبديدا وشردوهم كل مشرد، ولكن لا يزال في كل عصر يخرج منهم قرن، ما خرج منهم قرن إلا قطع، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وظهرت القدرية في أواخر عهد الأصحاب رضوان الله عليهم، وأرسل إليهم ابن عمر رضوان الله عليهما رسالته فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وظهر بعد ذلك ما ظهر من الغلو في التشيع إلى الرب الكامل بتأليه علي وآل البيت حتى تنقصوا الذات الإلهية المقدسة، كما فعل خمينيهم الهالك عليه من الله ما يستحقه. فقد تنقص ذات الرب جل وعلا، وتنقص رسول الله والأنبياء والمرسلين قبله، وقال دعوا إلى الله وأسسوا قواعد الأخلاق، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا من ذلك إلى المراد، وإنما يصل إليه المهدي المنتظر. ألا لا رحم الله فيه مقرز إبرة يعتدي على نبينا وعلى رسل ربنا جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، بل يعتدي على ذات ربنا جل وعلا. لم يكن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم في شيء من تلك الأهوال، وأنا أقولها لك عن خبرة بحال القوم من المعاصرين، وعن دراسة قدر الله أن تكون وافية متخصصة في حال السابقين من المبتدعين خاصة. أقولها لك لو توفرت على الملل والنحو لعبد الكريم الشهر الثاني، أو على الفصل لابن حزم، أو على غير ذلك من كتب الفرق والملل والنحل، لوجدت الجماعات والفرق القائمة اليوم هي بعينها ما كان عليه القوم آنفا، وإنما تغيرت الأسماء لا أكثر. وأما الأصول فواحد، وأما الضلال فهو هو، لم يتغير. وإن أخذوا مخ الباطل فكسوه بلحاء الحق إذا سطعت عليه شمس الحقيقة. تبدى ما وراء ذلك من الحقيقة، تلزم غرز أصحاب نبيك المختار صلى الله وسلم عليه، ولا يخفى عنك المخادعون، وتمسك بدين ربك الذي جاء به نبيك، واعلم أن التحزب والتفرق وأن التجمع على غير أساس كل ذلك من البدع الرجيمة التي فرخ الشيطان بها بعد أن باض في عقول القوم، فخرجت لنا بعده تلك البوم والغربان تنعق على الخرائب بكل سبيل. والله المستعان، نسأل الله أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيعلم كل من شم من العلم الشرعي الصحيح رائحة أن البدعة أغلب من المعصية التي ليست ببدعة، وبين البدعة والمعصية عموم وخصوص مطلقان، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة. ومعلوم أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، كما قال سفيان الثوري رحمه الله، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. وكثير من الناس عندما يرى رجلا من المسلمين على باطل قد يقارف كبيرة من كبائر الإثم، وقد يأتي بشيء في حدود إطار الإسلام العظيم لا يخرجه من الملة، فيحاول إنقاذه على غير منهاج النبوة فيخرجه إلى بدعة، بأن يجعله في جماعة من الجماعات أو تنظيم من التنظيمات أو فرقة من الفرق، وكلها نارية إلا ما كان على قدم خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. ويقول كان يشرب الخمر وأخرسه إلى ما ترون. كان يأتي الفواحش فخرج إلى هذا الخير، إلى غير ذلك من ذلك التلبيس. في مجموع الفتاوى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مناظرة له مع بعض أهل البدع الذين كانوا يجتهدون في تتويب الفساق والعصاة، يخرجونهم من الفسق والمعصية التي ليست ببدعة إلى بدعتهم، فيخلعون عن تلك المعاصي الظاهرة إلى ذلك الفساد الباطن في القلوب بالابتداع في الاعتقاد، وهو أكبر وأكثر وأعظم جرما عند الله من فواحش الإثم. لأن الناس لا يزنون بالميزان الحق، الناس لا يعلمون أن الشرك بالله جل وعلا أكبر من الزنا. الناس يستعظمون أن يكون الشرك أكبر من الفاحشة ومن أم الخبائث، الناس يستغربون أن يكون الشرك أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من سائر المعاصي دون الشرك. فالشرك أكبر من ذلك كله. الناس لا يتصورون أن البدعة التي تلحق الاعتقاد هي أكبر من كل معصية لا تلحق الاعتقاد. مما يتعلق بالجوارح، ما دامت تلك المعصية لا تخرج من الملة، وهذا متفق عليه عند علمائنا من أهل السنة رحمة الله عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي مناظرة مع بعض هؤلاء سألته: إلى ما تدعون الناس؟ قال، وتأمل كلامه جيدا عسى الله أن ينفعك به، لأنه كأنما يتنزل على واقع الحال. قال رحمه الله: سألته: إلى ما تدعون الناس؟ قال: نتوبهم. قلت: مما تتوبونهم؟ قال: نتوبهم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. قلت: إلى ما؟ قال: إلى ما نحن عليه. قال: قلت له: ألا تعلم أن ما كانوا عليه من الزنا وشرب الخمر والسرقة أهون عند الله تبارك وتعالى مما صاروا إليه من بدعتكم؟ أنتم تفسدون قلوبهم وتجعلونهم معتقدين أنهم على الحق الذي ينبغي أن يتمسك به إلى النهاية، وأما صاحب المعصية من زنا وسرقة وخمر فهذا يعلم أنه يأتي كبيرة من كبائر الإثم، وهذا يضطرب عليه ضميره ولا يستقر قلبه على قرار، وهو إما أن يكون على نية التوبة وإما أن يكون صائرا إليها. وأما البدعة التي خيرتم الخلق إليها فإنهم لا يتوبون منه. وأشد ما في ذلك وأعنفه أنهم يصيرون متعصبين. أهل الحق أرحم بالخلق وأتبع للحق، أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق وأتبع الناس للحق. أهل السنة لا يتحجرون: نسمع منك مهما قلت من ضلال ومهما جئت به من باطل، لأننا نعرف أنك مسكين ضللت الصراط المستقيم وحادت قدمك عن طريق رب العالمين، وأنك تنكبت السنة وصرت إلى البدعة فصرت مبتدعا، فنرحم عليك، ولكن نغلظ عليك في حال ومقال، لأن المبتدع أضر على دين الله رب العالمين من العدو الخارجي. تعلم أن أهل البدعة ينخرون في جسد الأمة ما لا يصيب من جسد الأمة أعداؤها ولو استولوا عليها. لو استولى الكفار على ديار الإسلام عياذا بالله وليابا بجنابه الرحيم فإنهم لا يفسدون القلوب إلا تبعا. وأما هؤلاء المنحرفون الذين مزقوا صفوف المسلمين وفرقوا جماعتهم فصاروا بددا قددا بكل سبيل، حتى صار أهل الباطل مستعلين عليهم ظاهرا. هؤلاء أشد ضررا لأنهم يفسدون القلوب ابتداء. صحح عقيدتك لتستقيم نظرتك، صحح عقيدتك تستقم نظرتك، صحح ذلك حتى يعتدل منهاجك. دع العناد جانبا، فإن العناد في أعنفه وأشده لا يتميز به إلا البغل الحرون. فليدع أهل البدع عنادهم البغلي جانبا، وليفيئوا إلى ظل ظليل من سنة خير المرسلين، بكتاب ربنا وسنة نبينا، بفهم أصحاب نبينا ومن اتبعهم بإحسان، لا باتباع الهوى ولا بالتقليد ولا بالسير على قدم من حاد عن الصراط المستقيم. اتقوا الله عباد الله في دين ربكم الذي أنعم عليكم به من غير أن تسألوه. يا لله، كل من خبر الغرب والشرق بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر يعلم أن أعظم النعم أن يمن الله رب العالمين على عبد ضال كافر مشرك بالهداية إلى الإسلام العظيم. يا لله، ما أجلها من نعمة، وما أعظمها من منة، وما أجزله من عطاء. هذا العطاء الذي أنعم الله عليك به من غير أن تسأل ربك إياه، هذه منة ممنونة. بل جعل الناطقين بالعربية أمس رحما إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وجعلهم أقرب قربا من فهم كتب سلفهم وخلفهم ممن هم على منهاج النبوة. يا لله، يا لها من نعمة. اتقوا الله فيما أنعم عليكم واشكروه، وشكر النعمة لا يقوم إلا على أركانها، بأداء حقها بشكرها، وإلا فهو الكفران بها وهو الجحود لها. وعما قريب تسلب، نسأل الله الثبات حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تلهج بالثناء على المنعم عليك بها باللسان ظاهرا. كثير من الناس يأتي بهذا ويتخلف الركن الثالث من أركان الشكر عنده. والركن الثالث من أركان الشكر التي لا يكون الشكر شكرا إلا بتحقيقها، أن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليك به. وما أتاك الله من شيء فيما يتعلق بدين ربك تضل به على علم، وتزيغ به على قصد، وتحارب به أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، وأنت ضال مبتدع لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لما تعمل لحساب الشيطان الرجيم؟ اتق الله ولا تفرق المسلمين، وخذ بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى عند الفرقة الناجية، لما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أسأل الله أن يجعلنا على ذلك ثابتين، وأن يقبضنا عليه غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يحشرنا في زمرة أهله خلف نبينا الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، لأنه لم يخلقنا عبثا، وإنما أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أليما شديدا ثقيلا. فخلقنا الله تبارك وتعالى فأحسن خلقنا وسواه، وأنعم علينا جل وعلا بالرزق ظاهره وخافيه، باديه وباطنه، ولم يجعل ذلك جل وعلا عبثا، وإنما جعله لغاية. أرسل الرسول إلينا ليوضح لنا الغاية، ولينهج لنا المنهاج، وليخف لنا السبيل. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك صراحة في قوله: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن أبى دخل النار، كما أخبر النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن العقول لا تستقل بمعرفة ما ينبغي على الإنسان أن يعمله، ولا تستطيع أن تصل إلى الغاية التي لأجلها خلق الله الخلق. وقد تستطيع العقول أن تستدل على وجود الخالق الباري، وأن الصنعة لا بد لها من صانع، وأن الكون لا بد له من مكون، وأنه لا يوجد شيء بغير سبب، ولكن العقول تنتهي عند هذا الحد لا تتجاوزه، وتقف عند هذا المقدار لا تتعداه. فأرسل الله الرسل لكي يبينوا للناس ما أراد الله منهم، من خلقهم، ومن فطرهم، ومن إيجادهم، ولكي يبينوا لهم كيف يعبدون الواحد الأحد. لأن الإنسان لو استدل بعقله على أن وراء خلقه خالقا، وأن وراء الصنعة صانعا، وأنه لذلك لا بد أن يكون حكيما عليما مريدا قادرا مقتدرا، وأنه ينبغي أن تصرف العبادة لوجهه، فإنه لا يستطيع أن يحدد كيف يعبد ربه، والعبادة توقيتية لا مدخل للعقل فيها ولا مدخل لأهواء الناس فيها، ولا تتطرق الأهواء إليها، وإنما يعبد الله رب العالمين بما شرع، ولا يعرف ذلك إلا من قبل الوحي المعصوم أرسل الله به أنبياءه ورسله وجعل خاتمهم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء بالهدى ودين الحق ليظهره الله ويعليه على الدين كله، لا نبي بعده ولا كتاب بعد الكتاب الذي جاء به فرقانا، فرق الله رب العالمين به بين الهداية والغواية وبين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. ومحمد فرق بين الناس، ومحمد فرق بين الناس، لأنه دعا إلى عبادة الله وحده وأرشد الخلق إلى طريق الحق، وبين لهم ما يجب عليهم تجاه ربهم جل وعلا أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فدب الخصام بينهم وتبعت الأهواء فيهم، وأخذ العناد بأزمة قلوب كثير من الخلق، وأكل الحسد كثيرا من حبات القلوب، فحسد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ما آتاه ربه، فكذبوه وعاندوه وهم يعلمون أنه صادق فيما بلغ عن ربه، وأنه ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على رب الناس، وأنه صلى الله عليه وسلم بر راشد، وأنه راجح العقل تامه، وأنه لا يتطرق إليه ظنة بحال، وإنما هو صادق فيما قال صلى الله وسلم وبارك عليه. ولكن كما وصف الله جل وعلا أدواء الأمم وهي قائمة في الناس إلى أن يرث الله الأرض وما ومن عليها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فاستيقنت الأنفس ما هنالك من الحق والحقيقة، وجحلت ذلك الألسن فردت على النبي مقاله وسفهت فعاله، وهو البر الراشد صلى الله وسلم وبارك عليه. أرسل الله إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، لأن الله رب العالمين جعل طاعته طاعته ومعصيته معصيته، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، ومن عصى الرسول فقد عصى الله. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبلغ عن ربه ما أوحاه إليه، لا يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه شيئا، وإنما هو أمين على وحي الله جل وعلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وقام في الجهاد في سبيل الله جل وعلا حق القيام حتى أتاه اليقين. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وقد أخرج الله رب العالمين الناس بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما آتاه من الوحي المعصوم من الظلمات إلى النور، فأقامهم على الجادة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ما جاء به من عند ربه إنما هو الصراط المستقيم، وأن الناس مهما خالفوا الصراط المستقيم فإنهم على غير سبيل. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما أخرجه الإمام أحمد وغيره بسند صحيح قال: خط النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الأرض خطا مستقيما، هو الصراط المستقيم والحق القويم، هو طريق الله جل وعلا لا يزيغ عنه إلا الهالك الأثيم، وأما سالكه فإنه يسلك على درب المحجة ذي الحجة، فمنتهاه الجنة فخط على الأرض خطا مستقيما، وجعل على جانبي هذا الخط خطوطا قصيرة أي متعامدة عليه. من سلك شيئا على ضد سبيل غايته لا يزداد بالجد فيه إلا عن الغاية بعدا. سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغربي. فجعل على جانبي الخط المستقيم خطوطا خصارا، وقال هذا صراط الله، هذا سبيله، سبيل الله. وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، 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 لأنه هو الذي يوصلكم. ولا تتبعوا السبل، لا تتفرق بكم غاياتكم، لا تتنازعكم أهواؤكم، اتقوا الله واتبعوه، فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبين لنا النبي المعصوم صلى الله وسلم وبارك عليه ما ينبغي أن يكون. أخرج الله رب العالمين به الناس من داعيات الأهواء إلى الحق الذي أنزله رب الأرض والسماء. أخرج الله رب العالمين به الإنسان من داعية هواه إلى طاعة إلهه ومولاه، وبين للناس الصراط المستقيم. يعبدون الأحجار ويعبدون الأشجار ويعبدون أهواءهم وشهوات الغي عندهم، ويعبدون من دون الله أصنامهم يقدونها بأيديهم ويصنعونها بأنفسهم، ويعبدونها من دون خالقها وخالقهم. فأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم من حماقة أنفسهم إلى رشد الإيمان، إلى وضوح الفرقان، إلى جادة الصراط، وأخذ بأيديهم مترفقا، ومن عاند غلظ عليه من كافر ومنافق كما أمره الله جل وعلا، ولكن يبسط كنفه ويوطئه للمسلم الذي يأتي منه ما يأتي على حسب طبيعة بشرية فيها من النقص ما فيها وليست بمعصومة، ويرشدهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويعلمهم. فصنع الله رب العالمين له خير جيل لم يكن قبل ولن يتكرر بعد، وهم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هم خير ممن أنجاهم الله رب العالمين في الفلك المشحون مع نوح، وهم خير من الحواريين ومن النقباء مع موسى. هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين، وهم صفوة الناس جعلهم الله رب العالمين مختارين حول النبي الأمين. كانوا عدولا لا يتطرق إلى واحد منهم شبهة تمس عدالته أو تخدشها، وإنما هو عدل بر راشد يدعو إلى الله رب العالمين بحاله ومقاله. طلقوا الدنيا وجعلوها تحت مواطئ أقدامهم، وجعلوا زينتها دبر آذانهم، وأقبلوا على ربهم جهادا في سبيله وطاعة لنبيه وخليله صلى الله وسلم وبارك عليه، حتى أتاهم اليقين. من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن إلف العادة، وأن الإنسان في حياته في من يخالطهم ممن يؤثر عليهم رفقاء السوء ومدعي العلم، ومن الجهلة الزائدين عن الصراط المستقيم. كل ذلك يطبع النفس البشرية بطابعه، فلا تتخلص منه ربما إلا بخلاصها من الحياة، ولا تتخلص. أدلك على إلف العادة بأثره. ما في حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه لما خرج به النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح للقاء هوازن في حنين، ومر من معه ممن كان حديث عهد بكفر من أولئك الطلقاء ومن لم يتعلم بعد ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الوجه، وإن كانوا رضوان الله عليهم وإن كانوا مع حداثة عهدهم بدين ربهم جل وعلا قد طلقوا الكفر والشرك طلقة بائنة لا رجعة فيها. ولكن لما مروا على ذات أنواط قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. في رواية غير هذه أن هذه الأمة ستتبع السنن، السنن المعوج الذي لا استقامة فيه، سنن اليهود والنصارى، سنن الفرس والروم، سنن البائدين من الأمم السالفة، شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو كان من أولئك من أتى أمه علانية على قارعة الطريق لكان منكم من يفعلها كما قال الرسول صلى الله وسلم وبارك عليه. إنه إلف العادة، إنه تغييب العقل، إنه تغبيش الفطرة، إنه احتكار الصواب، إنه تصحر الفكر، فلا يقبل قطرة من نماء، وإنما هو كالصحراء الجرداء التي لا زرع فيها ولا ماء. فما هكذا يعامل المسلم دين ربه؟ المسلم متجرد للحق، غايته ورائده الحق الذي أنزله الله على رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. ولو كان على الحق وحده فإن الصحابة رضوان الله عليهم يقولون الجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك، ولو سفهك من سفهك ولمزك من لمزك وشتمك من شتمك وآذاك من آذاك، تنفرون كما تنفر الحمر، يتهرجون يتهرجون لا يفقهون ولا يفهمون، ويجعلون الحق تاليا. والأصل أن الإنسان يجعل لسانه من وراء قلبه، لا يجعل قلبه وراء لسانه، وإنما الحق الحقيق أن يكون لسان المرء من وراء قلبه لا أن يجعل قلبه من وراء لسانه يهرف بما لا يعرف ويخبط خبط العشواء بل العمياء في متاهات لا مخلص منها ولا معدى عنها. جاء النبي بالحق صلى الله وسلم وبارك عليه وفرق بين الناس، نعم فرق بين الناس، ولا حق إلا بالتفريق بين الناس. التجميع سياسة أهل الباطل، التجميع على غير أصل هو بعينه كالثبات على غير حق. فما أكثر الذين يثبتون على الباطل، وليست العبرة أن تكون ثابتة وإنما العبرة أن تكون على الحق ثابتة، فهما أمران أن تكون ثابتة وأن تكون على الحق، ولا يأتي الثبات إلا لاحقا، فلابد أن تكون على الحق أولا. فإذا كنت عليه ولبت بالثبات عليه. وما أكثر الذين يثبتون على الباطل حتى الممات تمثيلا وتشريدا ونفيا وحبسا وقتلا وهم على الباطل لا يزدادون به عن الله إلا بعدا. ولم يأتك نبأ الشيوعيين؟ هم لا يقولون إن وراء هذه الدنيا من دار، يقولون إن الحياة تنتهي بالموت، وإنما هي دورات وكرات تروح وتجيء، ولكن إذا أخذ الواحد منهم فعذب ثبت. لما يثبت؟ إن المؤمن يثبت لعطاء ربه وثقة من ربه جل وعلا بأنه يؤتيه أجره وأنه ينصره دنيا وآخر. وهذا الذي يقول إن الحياة تنتهي عند حد الموت لما يثبت؟ يثبتون حتى الممات، يعذبون، يعدمون، يحبسون، يضطهدون، يمتون من أرضهم وهم على إلحادهم وإنكار الصانع العظيم والرب الكريم. هؤلاء ثابتون على أي شيء؟ على الضلال والكفر. ليست العبرة أن تكون ثابتة، أي شيء في هذا؟ يثبت أولئك الضلال وغيرهم من أهل الضلال، ولكن أن تكون ثابتا على الحق. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرق بين الناس، دعا إلى ربه جل وعلا، آمن الزوج وكفرت زوجه، وآمن الأب وكفر ولده، وكذلك الأخ مع أخيه، والرجل مع عشيرته وقبيلته، حتى قتل الرجل أباه. نعم، لقد قتل أبو عبيدة أباه لما لقيه يحارب المسلمين في معسكر المشركين الكافرين فقتله. لا وسيلة للدم هاهنا، قطعت، لا عبرة بها ولا التفات إليها. وقتل الرجل خاله وحارب عشيرته وقبيلته وتبرأ منها لله رب العالمين وحده. ولقي بعض ولد أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين، لقي أباه بعد لما أسلم فحسن إسلامه، فقال يا أبت لو رأيتني يوم كذا وأنت تجاهد في سبيل الله جل وعلا وأنا أراك فأصدف عنك وأحيد رعاية للرحم، قال أما أنا فوالله لو رأيتك ما تركت. وهذا مصعب لما أسر أخوه قال لآسره ولا صلة من نسب ولا قرابة ولا رحم بينه وبين آسره، قال اشدد وثاقه فإن أمه وهي أمه ذات مال وستكون الفدية عظيمة. فقال له أخوه ويحك يا مصعب تقول هذا عن أخيك؟ قال هو أخي دونك، هو أخي دونك، لأن الإسلام فرق بين الناس، ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، أهل حق وأهل باطل، أهل هدى وأهل ضلال، أهل إسلام وأهل كفر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبلغ رسالة رب، لا يتوانى في ذلك ولا يتقاعس عنه حاشاه، حتى جاءه اليقين من لدن ربه جل وعلا، وترك الأمة وقد علم أبناءها دين ربها جل وعلا لتستقيم عليه، لا يلحقه تبديل ولا يدركه تغيير، ولا يمكن أن يعتبره نقص ولا زيادة، بل هو دين الله جل وعلا المحفوظ بحفظ الله رب العالمين. وكان ربك جل وعلا يستحفظ على الكتب السابقة قبل القرآن العظيم، يستحفظ عليها الأحبار والرهبان والأتباع للأنبياء السابقين، فبدلوا وغيروا وزادوا ونقصوا وحرفوا ومسخوا، حتى أنزل الله كتابه الخاتم على نبيه الخاتم صلى الله عليه وسلم، فلم يستحفظ عليه أحدا من خلقه، فهو محفوظ بحفظ الله جل وعلا. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو حافظه، لا يلحقه شيء من تغيير ولا تبديل. وليست العبرة في إقامة حرفه فقط، فهذا ليس بتدبر فيه، هذه مرحلة من المراحل، هي أولى مراحل السير في الطريق الطويل. وهجر القرآن لا يكون بهجر تلاوته وحدها. فكم من تال للقرآن العظيم وهو له هاجر، لأنه لا يفقه شيئا مما يتلوه ولا يتدبر في معانيه. والله رب العالمين أخبر عن القرآن العظيم أنه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأنزله الله رب العالمين للتدبر والعظة والتفكر والموعظة والنظر فيه والتأمل في آياته واستخراج لآلئه وجواهره من ثناياه ومن تضاعيفه. لأجل هذا أنزله، فحولوا تلاوته عملا، وهي عبادة بلا ريب، ولكنها ليست مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لغيرها. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنزل الله رب العالمين عليه القرآن منجما، أي مفرقا، في 23 عاما، نجما نجما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل إليه من ربه، لا يخرم منه شيئا، لأن الله حافظه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون القرآن درسا درسا، كما يتعاملون مع السنة شيئا فشيئا، ولكن تميزوا بميزة تخلف عنها من بعدهم، فسبقوا بها وتخلف الخالفون، وهي أنهم كانوا يحولون آيات الذكر الحكيم إلى عمل قائم في الحياة. فكانوا إذا سمعوا آيات الله نظروا في الأوامر والنواهي فوقفوا حيث ينبغي أن يقفوا، ولم يتعدوا حدود الله، يأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه وينزجرون بزواجره ويتعظون بمواعظه ويتأملون متدبرين في آياته وسوره ويبلغون ذلك إلى الأجيال من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين. فلا يحسب حاسد أن جمع الناس على أي شيء بأن يعذر بعضهم بعضا فيما اختلفوا فيه، وأن يعين بعضهم بعضا فيما اتفقوا عليه، ولا يلتفتون إلى الافتراق والاختلاف الذي يعذر بعضهم بعضا فيه، لا ينظرون فيه، لأنهم ربما لو نظروا فيه لوجدوه مخالفة لأصل دين الإسلام العظيم. كم من جماعة وفرقة، بل كلهم كذلك إلا من رحم ربك، لا منهج اعتقادي عندهم. يعني إذا سألت الواحد من هؤلاء ما هو المنهج الاعتقادي عندكم، لا شيء. كيف تتعلمون العقيدة؟ لا يجيب. هل قرر عليكم كتاب؟ هل لديكم منهاج؟ هل عندكم أئمة لهذه العقيدة المباركة التي أرسل الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمونكم ما جاء به نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ والجواب بالنفي، لا، ليس عندهم لا منهج اعتقادي، وليس عندهم معلمون يعلمونهم ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أئمتهم ومنظروهم ومؤسسو فرقهم ونحلهم من الصوفية الهلكة، الذين ربما قال الواحد منهم بوحدة الوجود، والذي يرى لغير الله تصريفا في الكون، وأكثرهم معطلون تماما في باب الأسماء والصفات، وفي باب الإيمان والكفر على طرفي نقيض، من مرجئ وخارجي وأهل الحق بينهما، ولكن هكذا هم، لأن أهل البدع كذلك يكونون وكذلك يصنعون، لا يوفقون. المبتدع لا يوفق ولا يمكن أن يوفق، لأنه معاند لربه، معاند لشرعه، معاند لنبيه صلى الله وسلم وبارك عليه. وأما أهل الحق من أتباع منهاج النبوة فهؤلاء يسلكون مسلك النبي صلى الله عليه وسلم، فهم بررة كرام راشدون موفقون. أما منهجهم الاعتقادي فهو ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه، عاشه الأصحاب في الحياة واقعا وأتوا به في الحياة تطبيقا وعملا، تكلموا به واعتقدوه باطنا وعملوا به بالجوارح ظاهرا، فلم يؤخروا العمل عن مسمى الإيمان، لم يكونوا مرجئة، ولم يغالوا كما غالت الخوارج ولا كما غالت الروافض، وإنما استقاموا على المنهاج. ولم يكن في الصحابة خارجي ولا قدري ولا مرجئي ولا رافضي، لم يكن منهم مبتدع خط رضوان الله عليهم أجمعين، وما تفرقوا وما اختلفوا في العقيدة مطلقة رضوان الله عليهم أجمعين، كانوا ضررة كراما راشدين، ولمن جاء بعدهم ممن قص على أثرهم واتبع منهاجهم وهو منهاج النبوة نصيب وحظ مما كانوا عليه من التوفيق والهدى والبر والرشاد، كما أن أهل الضلال لهم نصيب وحظ مما عليه أئمتهم وشيوخهم من ضلالهم وبدعتهم ضربة لازم، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فدين محمد صلى الله وسلم وبارك عليه ينبغي أن يعلم وأن يتلقى غضا طريا كما أنزله الله على قلب نبيه. قال الأئمة من سلفنا رحمة الله عليه وعليك بما كانوا عليه قبل الافتراق، يعنون قبل مقتل عثمان رضوان الله عليه، عليك بالأمر العتيق، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وغيره: من كان مقتديا فليقتدي بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من كان مقتديا، من كان متأسيا فليقتدي فليتأسى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وهو من كلام الشافعي بعد، كأنما يقتبسه من كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. حرر دين الله رب العالمين، ودين الله رب العالمين لا غموض فيه، لا خفاء عنه، وإنما يجفو عنه أهل الجفاء ويغلو فيه أهل الغلو. وأما أهل السنة الحقة فهم أهل السنة والجماعة، اعتقدوا السنة باطلا واجتمعوا عليها باطنا وظاهرا، فقرنت الجماعة بالسنة كما قرنت الفرقة بالبدعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فتعلم دين ربك، فإن الأمر جد، واحذر البدعة فقد نجم ناجمها، فيما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي، وإن لم يبزغ لها قرن في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صحيح لقد تنبأ من تنبأ في حال حياة رسول الله، تنبأ مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، وتنبأ بعد ذلك وحاله من تنبأ من الكذابين، وما يزال الكذابون تترى مواكبهم كما أخبر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن البدعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في ضئضء الخوارج، وضئضء الشيء أصله الذي يخرج منه نسله وينشعب عنه بعده، قال: يخرج من ضئضء هذا قوما ونعتهم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لما ظهروا قاتلهم الأصحاب رضوان الله عليهم فبددوهم تبديدا وشردوهم كل مشرد، ولكن لا يزال في كل عصر يخرج منهم قرن، ما خرج منهم قرن إلا قطع، كما قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. وظهرت القدرية في أواخر عهد الأصحاب رضوان الله عليهم، وأرسل إليهم ابن عمر رضوان الله عليهما رسالته، فإذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به ابن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. وظهر بعد ذلك ما ظهر من الغلو في التشيع إلى الرب الكامل بتأليه علي وآل البيت حتى تنقصوا الذات الإلهية المقدسة، كما فعل خمينيهم الهالك عليه من الله ما يستحقه، فقد تنقص ذات الرب جل وعلا وتنقص رسول الله والأنبياء والمرسلين قبله، وقال دعوا إلى الله وأسسوا قواعد الأخلاق، ولكن لم يستطيعوا أن يصلوا من ذلك إلى المراد، وإنما يصل إليه المهدي المنتظر. ألا لا رحم الله فيه مخرج إبرة يعتدي على نبينا وعلى رسل ربنا جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، بل يعتدي على ذات ربنا جل وعلا. لم يكن أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم في شيء من تلك الأهواء، وأنا أقولها لك عن خبرة بحال القوم من المعاصرين، وعن دراسة قدر الله أن تكون وافية متخصصة في حال السابقين من المبتدعين خاصة. أقولها لك لو توفرت على الملل والنحو لعبد الكريم الشهر الثاني، أو على الفصل لابن حزم، أو على غير ذلك من كتب الفرق والملل والنحل، لوجدت الجماعات والفرق القائمة اليوم هي بعينها ما كان عليه القوم آنفا، وإنما تغيرت الأسماء لا أكثر، وأما الأصول فواحدة، وأما الضلال فهو هو لم يتغير، وإن أخذوا مخ الباطل فكسوه بلحاء الحق إذا سطعت عليه شمس الحقيقة. تبدى ما وراء ذلك من الحقيقة، تلزم غرز أصحاب نبيك المختار صلى الله وسلم عليه، ولا يخدعنك المخادعون، وتمسك بدين ربك الذي جاء به نبيك، واعلم أن التحزب والتفرق وأن التجمع على غير أساس كل ذلك من البدع الرجيمة التي فرخ الشيطان بها بعد أن باض في عقول القوم، فخرجت لنا بعده تلك البوم والغربان تنعق على الخرائب بكل سبيل. والله المستعان، نسأل الله أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيعلم كل من شم من العلم الشرعي الصحيح رائحة أن البدعة أغلب من المعصية التي ليست ببدعة، وبين البدعة والمعصية عموم وخصوص مطلقان، فكل بدعة معصية وليست كل معصية بدعة، ومعلوم أن البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية كما قال سفيان الثوري رحمه الله، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. وكثير من الناس عندما يرى رجلا من المسلمين على باطل قد يقارف كبيرة من كبائر الإثم، وقد يأتي بشيء في حدود إطار الإسلام العظيم لا يخرجه من الملة، فيحاول إنقاذه على غير منهاج النبوة فيخرجه إلى بدعة، بأن يجعله في جماعة من الجماعات أو تنظيم من التنظيمات أو فرقة من الفرق، وكلها نارية إلا ما كان على قدم خير البرية صلى الله وسلم وبارك عليه. ويقول كان يشرب الخمر وأخرسه إلى ما ترون، كان يأتي الفواحش فخرج إلى هذا الخير، إلى غير ذلك من ذلك التلبيس. في مجموع الفتاوى أن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مناظرة له مع بعض أهل البدعة الذين كانوا يجتهدون في تتويب الفساق والعصاة، يخرجونهم من الفسق والمعصية التي ليست ببدعة إلى بدعتهم، فيخلعون عن تلك المعاصي الظاهرة إلى ذلك الفساد الباطن في القلوب بالابتداع في الاعتقاد، وهو أكبر وأكثر وأعظم جرما عند الله من فواحش الإثم. لأن الناس لا يزنون بالميزان الحق، الناس لا يعلمون أن الشرك، أن الشرك بالله جل وعلا أكبر من الزنا. الناس يستعظمون أن يكون الشرك أكبر من الفاحشة ومن أم الخبائث، الناس يستغربون أن يكون الشرك أكبر من قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلى غير ذلك من سائر المعاصي دون الشرك، فالشرك أكبر من ذلك كله. الناس لا يتصورون أن البدعة التي تلحق الاعتقاد هي أكبر من كل معصية لا تلحق الاعتقاد. مما يتعلق بالجوارح، ما دامت تلك المعصية لا تخرج من الملة، وهذا متفق عليه عند علمائنا من أهل السنة رحمة الله عليهم أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي مناظرة مع بعض هؤلاء سألته إلى ما تدعون الناس؟ قال وتأمل كلامه جيدا، عسى الله أن ينفعك به لأنه كأنما يتنزل على واقع الحال. قال رحمه الله سألته إلى ما تدعون الناس؟ قال نثوبهم. قلت مما تثوبونهم؟ قال نثوبهم من الزنا وشرب الخمر والسرقة. قلت إلى ما؟ قال إلى ما نحن عليه. قال قلت له ألا تعلم أن ما كانوا عليه من الزنا وشرب الخمر والسرقة أهون عند الله تبارك وتعالى مما صاروا إليه من بدعتكم؟ أنتم تفسدون قلوبهم وتجعلونهم معتقدين أنهم على الحق الذي ينبغي أن يتمسك به إلى النهاية، وأما صاحب المعصية من زنا وسرقة وخمر فهذا يعلم أنه يأتي كبيرا من كبائر الإثم، وهذا يضطرب عليه ضميره ولا يستقر قلبه على قرار، وهو إما أن يكون على نية التوبة وإما أن يكون صائرا إليها. وأما البدعة التي صيرتم الخلق إليها فإنهم لا يتوبون منه، وأشد ما في ذلك وأعنفه أنهم يصيرون متعصبين. أهل الحق أرحم بالخلق وأتبع للحق، أهل السنة هم أرحم الخلق بالخلق وأتبع الناس للحق. أهل السنة لا يتحجرون، نسمع منك مهما قلت من ضلال ومهما جئت به من باطل، لأننا نعرف أنك مسكين ضللت الصراط المستقيم وحادت قدمك عن طريق رب العالمين، وأنك تنكبت السنة وصرت إلى البدعة فصرت مبتدعا، فنرحم عليك ولكن نغلظ عليك في حال ومقال، لأن المبتدع أضر على دين الله رب العالمين من العدو الخارجي. تعلم أن أهل البدعة ينخرون في جسد الأمة ما لا يصيب من جسد الأمة أعداؤها ولو استولوا عليها. لو استولى الكفار على ديار الإسلام عياذا بالله وليذا بجنابه الرحيم فإنهم لا يفسدون القلوب إلا تبعا. وأما هؤلاء المنحرفون الذين مزقوا صفوف المسلمين وفرقوا جماعتهم فصاروا بددا قددا بكل سبيل، حتى صار أهل الباطل مستعلين عليهم ظاهرا. هؤلاء أشد ضررا لأنهم يفسدون القلوب ابتداء. صحح عقيدتك لتستقيم نظرتك، صحح عقيدتك تستقم نظرتك، صحح ذلك حتى يعتدل منهاجك. دع العناد جانبا، فإن العناد في أعنفه وأشده لا يتميز به إلا البغل الحرون. فليدع أهل البدع عنادهم البغلي جانبا، وليفيئوا إلى ظل ظليل من سنة خير المرسلين، بكتاب ربنا وسنة نبينا، بفهم أصحاب نبينا ومن اتبعهم بإحسان، لا باتباع الهوى ولا بالتقليد ولا بالسير على قدم من حاد عن الصراط المستقيم. اتقوا الله عباد الله في دين ربكم الذي أنعم عليكم به من غير أن تسألوه. يا لله، كل من خبر الغرب والشرق بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر يعلم أن أعظم النعم أن يمن الله رب العالمين على عبد ضال كافر مشرك بالهداية إلى الإسلام العظيم. يا لله، ما أجلها من نعمة، وما أعظمها من منة، وما أجزله من عطاء. هذا العطاء الذي أنعم الله عليك به من غير أن تسأل ربك إياه، هذه منة ممنونة. بل جعل الناطقين بالعربية أمس رحما إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم، وجعلهم أقرب قربا من فهم كتب سلفهم وخلفهم ممن هم على منهاج النبوة. يا لله، يا لها من نعمة. اتقوا الله فيما أنعم عليكم واشكروه، وشكر النعمة لا يقوم إلا على أركانها بأداء حقها بشكرها، وإلا فهو الكفران بها وهو الجحود لها، وعما قريب تسلب. نسأل الله الثبات حتى الممات، إنه على كل شيء قدير. أن تعترف بالنعمة باطنا، وأن تلهج بالثناء على المنعم عليك بهذا اللسان ظاهرا. كثير من الناس يأتي بهذا ويتخلف الركن الثالث من أركان الشكر عنده، والركن الثالث من أركان الشكر التي لا يكون الشكر شكرا إلا بتحقيقها، أن تصرف النعمة في مرضات الذي أنعم عليك به. وما أتاك الله من شيء فيما يتعلق بدين ربك تضل به على علم، وتزيغ به على قصد، وتحارب به أهل السنة من أتباع منهاج النبوة، وأنت ضال مبتدع لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة، لما تعمل لحساب الشيطان الرجيم؟ اتق الله ولا تفرق المسلمين، وخذ بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى عند الفرقة الناجية، لما سئل عنها صلى الله عليه وسلم قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله أن يجعلنا على ذلك ثابتين، وأن يقبضنا عليه غير مبدلين ولا مغيرين، وأن يحشرنا في زمرة أهله خلف نبينا الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. نعوذ بك من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، من زوال نعمتك، ومن فجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاه يا رب العالمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا ذا القوة المتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.